قال الإمام ابن كثير رحمه الله: صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد هو بن زيد عن سعيد يعني بن هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا بآدم، ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة: فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطيب. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، وليس بالجعد القطط ولا بالصبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وكذا رواه الإمام مسلم، وساق السند إلى أن قال ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال، ثلاثتهم عن ربيعة به، ورواه الترمذي والنسائي عن مالك به، وقال الترمذي حسن صحيح. قال الحافظ البيهقي: ورواه ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أزهر اللون. قال: ورواه حميد كما أخبرنا. هذا باب جديد في صفة لون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب، بقي لنا حديث واحد في الباب السابق، والحديث الباقي في الباب السابق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ ابن عفراء: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة. ورواه البيهقي من حديث يعقوب بن محمد عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده: فقالت: لو رأيته لا قلت الشمس طالعة. هذه الربيع بنت معوذ، معوذ ابن عفراء. الربيع أنصارية، غزت مع النبي عليه الصلاة والسلام عدة غزوات رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنسوة كنا يخرجن مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو يداوين الجرحى، ينقلن المرضى إلى المدينة، يسقين الظمأ، يحملن الماء على ظهورهن، يشهدن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه عادة العرب، ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر هذا الأمر. قريش عندما أتوا إلى غزوة أحد أتوا بالنساء معهم، والهدف أن يحمسوا الرجال على القتال، ليس هدف ديني، ولكن النسوة المسلمات يحضرن لغرض سامي ديني، مساعدة للمجاهدين في سبيل الله، حمل ماء، حمل مرضى، مداوات. فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في يوم أحد لما شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صارت ممرضة للنبي، أخذت حصير
حرقته، أخذت الرماد وضعته في رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الجاهلية قريش فإنهم يوم أن أتوا يوم أحد كنا ينشدنا شعر يحمسنا الرجال، يقولنا إن تقبلوا نعانقي، إن تقبلوا على العدو وتقاتلون وتستبشلون المآل أننا نعانقكم بعد ذلك، أو تدبروا نفارقي، إذا أدبرتم عن القتال سبينا أخذنا أسرنا استرقونا، وبهذا يكون فراق بيننا وبينكم أيها الرجال، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي، فراق غير منتظر، انتهى الأمر بيننا وبينكم. هذا في موضع المعركة، في موضع المعمعة. ولذا متى ما سمع الرجل المرأة تقول مثل هذا الكلام استبسل. أما الربيع رضي الله تعالى عنها، أم عطية، أم شريك، جملة من النسوة قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا بمثل هذا العمل. فالربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت تخرج مع رسول الله، وأبوها معوذ، وما أدراك من معوذ، معوذ ومعاذ أخوان، معاذ ابن عفراء ومعوذ ابن عفراء كلاهما أنصاري، هذان اللذان قتلا أبا جهل في يوم بدر. والد الربيع بنت معوذ أبوها معوذ ابن عفراء هو الذي قتل أبا جهل، أبو جهل عليه لعين الله، الذي أدار الفتنة وحمس قريشا على الخروج وحرضهم على ذلك، وقال أبو جهل لا بد من أن نأتي إلى بدر ونقيم بها ونذبح الكوماء ونشرب الخمر وتضرب القينات على رؤوسنا، ليتحدث العرب بأن قريشا أتوا إلى ماء بدر وقاموا ببدر وقاتلوا محمدا صلى الله على رسول الله. قال هذه المقالة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، لأنه ذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى منجم لا يعلم الغيب، وإذا بالعراف وهم كذبة فجرة يأكلون أموال الناس بالباطل، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يذهب إلى عراف أو إلى كاهن أو إلى منجم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا ما قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. باع لي شيء لا أذهب إلى عراف، أذهب إلى الأمن، أذهب إلى السلطات الذين لا يدعون الغيب وإنما يلتمسون الجاني بأمور أخرى. وأما هؤلاء العرافون الكهان السحرة المنجمون يأكلون أموال الناس بالباطل، فأبو جهل ذهب إلى عراف وقال له العراف: أنك لا تموت حتى تجتمع السماء والأرض، إذا انطبقت السماء والأرض عند ذلك تموت. ولهذا حمس قريش وحرضهم على أن يأتوا إلى ماء بدر، وأتوا إلى بدر، ووقعت غزوة بدر بين المسلمين وبين قريش. بقية قبائل العرب ما دخلت في هذا الأمر، الذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم بدر قريش والحمص وأحلافهم. وقعت المعركة وكان النصر لأهل الله ولحزبه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قتل في هذا اليوم 70 من صناديد قريش، وأسر 70 من عظماء قريش، ومن ضمن من قتل عتبة ابن ربيعة شيبة ابن ربيعة، عتبة ابن الوليد، أبو جهل عليه لعائن الله، 70 من هذا النوع. الذي قتل أبا جهل معاذا ومعوذ، لا يعرفان أبا جهل ولم يرى يا أبا جهل قط. جاء في الأخبار أنهما كانا بجوار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يتوسط معاذ ومعوذ، فوخز معاذ ابن مسعود وقال له: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل، أنا ما أعرف أبا جهل، إذا رأيت أبا جهل دلني عليه. قال: ماذا تصنع به؟ قال: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادة، إما أنا أموت أنا أو يموته. ما انتهى من الحديث حتى كلمه الثاني: يا عم أنشدك الله، لما أريتني أبا جهل، ماذا تصنع به؟ قال مثل ما قال الأول. فلما رأى أبا جهل أشار إليه وقال لهما: هذا أبو جهل. قال: فابتدراه بسيفيهما فقتلاه، وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهما يدعي: أنا الذي قتلت أبا جهل. أخذ النبي السيف الأول ونظر إليه، وإذا بالضربة قاضية قاتلة، قال: أنت قتلته. نظر إلى سيف الآخر الثاني، وإذا بالضربة قاضية أيضا، قال: كلاكما قتله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والدها معوذ ابن عفراء، ظل يقاتل يوم بدر إلى أن استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المعوذ الربيع، بهذه المناسبة أقول، ذكرت لها قصة. جاءت امرأة مخزومية تسمى أسماء بنت مخرمة، أسماء بنت مخرمة المخزومية، وهي تبيع عطر، فدخلت على الربيع بنت معوذ تريد أن تبيع لها عطر، ومع الربيع بنت معوذ جملة من النسوة. فقالت بائعة العطر للربيع: من أنت؟ قالت: أنا الربيع بنت معوذ. قالت: انتسبي لي، أنا أعرف نسبك. انتسبت، فلما عرفت أن أباها معوذ ابن عفراء، قالت أسماء المخزومية: أنت ابنة قاتل سيدي، أبوك الذي قتل سيده. من السيد الذي تعني؟ أبا جهل. فقالت لها الربيع رضي الله تعالى عنها: أنا ابنة قاتل عبد أبيه، ليس سيد أبيه، وإنما عبد أبي أبو جهل اللعين، عبد لأبي أبي قتله. فلما سمعت المخزومية هذا الكلام غضبت وقالت: والله حرام علي أن أبيع لك طيب. قالت الربيع: وأنا والله حرام علي أن أشتري منك طيب، أنا ما رأيت طيبا أنتن من طيبك، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الربيع يوم أن تزوجت وبني بها، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام على فراشها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعندها بعض جواري يضربن بالدف وينشدن بعض الشعر الجائز، فكنا يضربن وينشدن ينشدن ويقولن قول. القول الذي قلنا طويل، ومن ضمن ما قل اللاتي يضربن الدف قلنا: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. النبي فينا موجود، نحن الأنصار، وهو معنا بالمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ولما قلنا هذه الكلمة قال لهن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقلن هذا، إنما قل لك قولكن الأول. وأما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فالنبي لا يعلم الغيب، ومدع النبي يوما ما أنه يعلم الغيب أبدا. أما رمي الزوج عائشة بالزنا، رماها المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعائن الله، رميت بالخنام حاشاها، الله تعالى برأها بآيات عديدة تقرأ في سورة النور. ارجع إلى سورة النور تجد أن الله تبارك وتعالى برأها من الزنا. ما علم النبي الحال وما علم النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الوضع. سأل علي، سأل بريرة، سأل زينب بنت جحش، ماذا تقولون وماذا ترون في أمر عائشة؟ ما نزل عليه القرآن. إذا لم ينزل الله تعالى عليه لا يعلم إلا ما علمه الله. ولذا لما سأل بريرة الجارية قالت بريرة رضي الله تعالى عنها: والله لا أقول إلا خير، أنا لا أعلم عن عائشة شيء إلا أمر واحد. عائشة جارية صغيرة تعجن العجين، فإذا عجنت العجين أهملته وتركته حتى تأتي البهمة يعني الشاة تأكل العجين، هذا الذي أنا أخذه على عائشة. أفي هذا ذم بخنم أو عيب أو زنا وحاشاها؟ وهل يرضى الله تعالى أن تكون زوجة نبيه وخليله ورسوله زانية؟ حاشا لله. علي رضي الله تعالى عنه لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله النسوة كثير، إن شئت طلقها وتزوج غيرها. هذا الكلام لم يعجب عائشة، ولذا غضبت عائشة على علي بن أبي طالب. زينب بنت جحش برة طبينة لعائشة، هذا مجال لها، وكانت تزاحمها. زينب كانت تقول فيها ما تقول، مع أن أختها خاضت وتكلمت. حمنة بن جحش قالت: أبرأ إلى الله، أنا لا أقول إلا خير، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. ظل الأمر على ذلك مدة من الزمن، والنبي لا يعلم الحقيقة والواقع لأنه لا يعلم الغيب. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، بالله عليكم يعلم الغيب عراف أو كاهن أو منجم أو ساحر نذهب إليه وندفع له أموالنا حتى يرد لنا الضوال وحتى يخبرنا بالمغيبات؟ إذا كان النبي لا يعلم، غير النبي من باب أولى وأحرى. ولذا ظل النبي مدة من الزمن وهو يعيش هذه البلوى. ومن أعظم البلاء أن يرمى المرء في أهله، أن يقال لزوجه إنها بغي، إنها زانية وما إلى ذلك، هذا أمر ليس بالهين. ومع ذلك يظل النبي عليه الصلاة والسلام مدة مديدة حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه الوحي الذي يدل على أن عائشة بريئة حصان رزان. ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الذين قذفوا عائشة وجلدهم النبي الحد، ولم يجلد النبي عليه الصلاة والسلام الطاغية اللعين عبد الله بن أبي بن سلول، لا يستحق هذا الجلد، الجلد تطهير وهذا لا يطهر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية والسلامة. خلاصة الكلام، الربيع قال لها سائل أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه: صفي لي لون النبي، أنا أريد أن أعرف صفة لون النبي، جسده أبيض أسود آدم أحمر، أنا أريد أن تصفي لي يا ربيع بواقع أنك اجتمعت مع رسول الله، غزوت مع رسول الله، تعلمين صفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اذكري لي صفته. الجواب جملة واحدة جامعة مانعة تدل على البلاغة، ولا نحتاج إلى مزيد على ذلك. قالت رضي الله تعالى عنها: لو رأيته يا أبا عبيدة أيها السائل، لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة، الشمس عندما تطلع من ناحية الشرق مشرقة مضيئة، ضوءها لامع مقبول، لا يضر النظر، وإنما عندما تطلع الشمس تطلع قليلا قليلا، وإذا بها تبعث أشعتها النيرة التي لا تضر الناظر. فإن أنت إذا نظرت لو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أشبهه صلى الله عليه وسلم إلا بحالة الشمس عندما تبعث لنا الأشعة ونحن محتاجون لهذه الأشعة. والنبي صلوات الله وسلامه عليه وصفه الله تعالى بأنه سراج منير، لونه أبيض ناقي، ليس بآدم يعني ليس بأسود، وإن وليس بأبيض بياض شديد، وإنما هو بياض مشوب مخلوط بحمرة، أبيض ناقي قد يكون برص عيب، أسود فاحم قد يكون عيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، وجل العرب أوصافهم ألوانهم قمحية، قمح قمحي كلون البر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام امتاز بخصيصة الله تعالى خصه بها، جمع بين بياض وبين حمرة، وهذا أجمل الألوان وهذا أزكى الألوان، فإن الله تعالى صنعه على يديه، واختار الله تعالى له من الأخلاق أزكاها وأسماها، وجعل الله تعالى له صفات في الخلق أزكاها وأسماها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أرى مانعا من أن أكرر ما قلت في درس سابق، قد يقول لي قائل من بعد صلاة العصر إلى الآن وأنت تذكر لنا صفة لون النبي، فما الفائدة في معرفة صفة لون النبي، أو ما الفائدة في معرفة شعر النبي، أو ما الفائدة في أن نعرف أنه أقنى الأنف، أنه أدعج العينين، أنه صلوات الله وسلامه عليه بعيد ما بين الكتفين، أنه صلوات الله وسلامه عليه على كتفه اليمنى خاتم النبوة، لما نضيع الوقت في هذا؟ الجواب: هذا لا يعتبر إضاعة وقت، لأننا نصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى الله، والله تبارك وتعالى قد كرمنا بسبب هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. من ضمن ما أكرمنا الله جل وعلا به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يعني يوم القيامة في جنات عدن. من رآني في المنام فسيراني، وفي رواية فسيراني في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان عليه لعائن الله لا يشابهني، لا يساويني في الخلقة في الخلق ويكون مثلي. فقد ترى رجلين أحدهما في المشرق والآخر في المغرب لم يلتقيا قط، ولا يعلم أحدهما عن الآخر شيء، وهذا من جنس وفصيلة، وهذا من جنس وفصيلة، لكن عندما تراهما وإذا بهذا كهذا مماثل له، قد تظن أنه هو فلان، ما شاء ركبك. فالشيطان لعنة الله تعالى عليه قد يتمثل به، ويتمثل بزيد وعمر وبكر وخالد، ويظهر على صفتي وعلى صفتك، ولكنه لا يتمثل، يعني لا تكون صورته مماثلة. ما معنى مماثلة؟ يعني مطابقة لصفة رسول الله. إذا علمت هذا فاعلم أنه لا يمنع أن الشيطان عليه لعائن الله يأتي بصورة ويتشبه، لا يكون مثال ولكن يشبه صفة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول إنه رسول الله. غير أن الذي قرأ ووقف على صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية عندما يرى هذه الصورة المشابهة وليس الصورة حقيقية مماثلة يعلم أن هذه الصورة ليست صورة رسول الله. نحن الآن نعيش في القرن 15، ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمعنا به، ولكننا درسنا سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه ووقفنا على شمائله وعلى أخباره. فلو رأيت الليلة الماضية صورة، هذه الصورة يقول فيها المتشبه إنني رسول الله في المنام، الصورة ما وضعها؟ ما حالها؟ وضعها الوجه آدم أسمر، الأنف ليس بقاني أفطس، اللحية خفيفة ولكن لحية النبي تملأ صدره. أنا أثق بأن هذه الصورة ليست صورة رسول الله، وأنت تثق أنها ليست صورة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل، بمعنى لا يطابقني في الصورة والحقيقة. ولكن لا يمنع أن هذا اللعين يتشبه بصفة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي في المنام، ونرى في المنام إنسان يقول إنه رسول الله، وإذا به يشرب خمر، وإذا به يدعو الناس إلى الزنا وإلى البغى. خلاص، ما دام أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخمر جائز وحلال، والزنا جائز وحلال، وما إلى ذلك. يأتي إلى ضعاف القلوب ويتصور لهم بهذه الصورة. ولعلي ذكرت لكم في بعض الدروس أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه دخل مسجدا من المساجد، وإذا برجل عابد في المحراب، وثابت البناني تلميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مستلق في المسجد يقرأ يتفقه. أراد الشيطان عليه لعائن الله أن يختبر بنين أولاده، أيعرفون أم لا؟ قال لهم: أتخشون هذا الذي يصلي في المحراب أم أنكم تخشون هذا المستلقي؟ قالوا: لا، ما نخشى إلا هذا الذي في المحراب، ألا ترى أنه مصلي يبكي يتضرع يئن، لا سبيل لنا إليه، وأما هذا الآخر نستطيع أن نصل إليه. قال: لا. فأتى وتصور في المحراب بصورة وقال للعابد: أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. أما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ بلى، الله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ما هو؟ اليقين الموت، وليس اليقين ما يقوله البعض أنه درجة إذا بلغ إليها الإنسان سقطت عنه التكاليف، لا صلاة ولا صيام، انتهى. قال: لأن الله تعالى قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى تكون واصل إلى هذه الدرجة، عند ذلك أترك الصلاة والصيام والحج والطاعات وما إلى ذلك، لأنك قد بلغت اليقين. هذه دسيسة شيطانية. مات النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يموت بأيام خرج من الحجرة يهادى بين رجلين وهو شديد المرض، ورجلاه تجران في التراب، حتى أتى إلى المحراب وصلى بجوار أبي بكر، وقبل أن يموت بثواني أخذ مسواك واستاك وأوصى بالأنصار خيرا، وأوصى بالنساء خيرا، وأوصى بما ملكت أيماننا خيرا قبل الموت بثواني. ما بلغ اليقين الذي يزعمه هؤلاء الذين يدعون مراتب صوفية، لا، اليقين الموت. لما أتى إلى هذا العابد قد بلغت اليقين، ترك العبادة، انصرف لأنه قد بلغ اليقين. ساق الشيطان أولاده وأتى إلى ثابت البناني، وثابت البناني مستلقي على ظهره يقرأ، تمثل له بصورة، قال له أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. اسمعوا الفرق بين الفقيه وبين العابد. العابد إذا لم يكن متفقها توصل الشيطان إليه، ولكن الفقيه ثابت لما قال له أنا ربك قد بلغت اليقين جواب ثابت في الحال اذهب اخسأ لعنك الله. الله تعالى لا يتصور بصورة، الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله تبارك وتعالى فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله. الله جل وعلا لا يأتي إلى ثابت أو من هو أفضل من ثابت ويقول له أنا ربك الأعلى قد بلغت اليقين. إن موسى كليم الله ورسول الله ما رأى الله، قال ربي أرني أنظر إليك. ماذا قال الله تعالى لموسى؟ قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يا موسى انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله تعالى حجابه النور، لو أزال الله تعالى هذا الحجاب هذا النور لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر. ولما تجلى الله تعالى للجبل قال الله تعالى جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليه. فإذا كان موسى لا يتجلى الله تعالى له وموسى لا يرى الله في الدنيا، هل ثابت يرى الله تعالى في الدنيا ويتمثل له هذا الشيطان اللعين بهذا الأمر؟ لهذا أيها الإخوان نحن عندما نقضي أوقاتنا هذه في بيان صفة النبي، لون النبي، شعر النبي، لنتأسى به ولنقف على أخباره وأحواله. والله لا نعتبر أن هذا الزمن الذي نقضيه أنه في أنه ذاهب سدى، بل إننا نتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الأمر. أضف إلى هذا أننا عندما نصف النبي ونقرأ حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه لو لم نجد من الفوائد إلا أننا نقول صلى الله عليه وسلم لكفانا، فإن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها كم؟ 10. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة، أقرب الناس إلي وأولى الناس به وأحب الناس إليه المكثرون من الصلاة عليه. ولذا قال صلوات الله وسلامه عليه البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ولما رقى جبريل رقى النبي المنبر في يوم جمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد آمين، ثم لما رقى الدرجة الثانية قال آمين، ولما رقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما انتهى من خطبته وصلاته قال الصحابة له يا رسول الله سمعناك قلت شيئا أو صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل، قال إن جبريل أتاني فقال رغم أنف امرئ أدرك ولدا والديه، أدرك والديه أو أحدهما ولم يكونا سببا لدخوله الجنة، قل يا محمد آمين، فقلت آمين. الداعي جبريل والمؤمن رسول الله. ثم لما رقى الثانية قال رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. يأتي رمضان هذا الموسم، موسم الخيرات والنفحات وتنزل الرحمات تبارك وتعالى فيه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدخل رمضان فلات وأنواع طعام وشراب وما إلى ذلك، هذا الذي يفرحنا في رمضان، وإذا ما كان النهار نمنا ولا نعمل شيء. قل آمين فقلت آمين. الثالثة، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي، قل آمين فقلت آمين. لهذا يا أحباب، وصف النبي عليه الصلاة والسلام أمر يخرجنا من حرج ويسبب لنا فرج. الفرج أننا إذا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام مناما لا بد وأن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة يوم القيامة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بشرط. ما هو الشرط؟ الشيطان لا يتمثل بي. لو رأى النبي حالق اللحية، النبي ليس بحالق لحية، لو رأى النبي وبيده نارجيلة، النبي ما يشرب نارجيلة، رأى النبي وبيده سجارة، حاشا رسول الله من ذلك صلى الله عليه وسلم. لذا أنس، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من ألزم الناس لرسول الله ومن أعرف الناس لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا ربيعة تلميذ له قال لأنس، أنا أريد، يذكر عن أنس أن أنسا قال، وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات. ما هي هذه الصفات؟ قال كان ربعة في القوم، ربعة في القوم بفتح الرام وإسكان البام وفتح العين، ربعة ربعة. وفسر أنس كلمة ربعة، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس طويل مترين ولا بالقصير 50 سنتي مثلا، وإنما هو بين ذلك. إن نظرت نظرت إلى رجل كامل، ليس بالطويل ولا بالقصير. إذن هذه صفة في طوله. أزهر اللون، أزهر اللون، لونه مشرق أزهر، ليس ببياض ناقي ولا بحمرة شديدة، وإنما هو بين لون البياض والحمار. لونه ليس قمحي، اللون القمحي يميل إلى الأدمة، ولونه ليس بأبيض شديد، ولكن عندما يجتمع البياض والحمرة يخرج لون زكي جميل صلى الله عليه وسلم، مشرق مضيء. قال أنس ليس بأبيض أمهق ولا بآدم، ليس بأبيض أمهق يعني شديد البياض، ولا بآدم يعني أنه أسود، وإنما كان أزهر صلى الله عليه وسلم. وقال في وصف شعري صلى الله عليه وسلم ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، خير الأمور أوساطها، شعره ليس بجعد غليظ قطط ملتم كراس غالب الزنج، ولا سبط رجل، ولا ليس بسبط يعني ناعم كل النعومة كشعر الروم وغيرهم، وإنما هو بين ذلك صلى الله عليه وسلم. قال أنس أنزل عليه وهو ابن 40 سنة، بعثه الله تعالى إلى البشرية بعد أن بلغ 40 من العمر، قضى 40 عاما قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل. وما بعث الله تعالى نبيا رسولا إلا إذا بلغ 40 من العمر، لأن المرء في حال الصبا، بعد الصبا رجولة، بعد الرجولة كهولة، بعد الكهولة شيخوخة، إذا بلغ الكهولة وأتى وشارف على 40 اكتمل العقل، وإلا في أول الأمر ماشي. فإذا بلغ 40 من العمر استوى، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. في حال الصبا جنون الصبا، حال الشباب جنون الشباب، بعد ذلك الرجولة يهون حتى آتي إلى الكهولة، عندما يشرف إلى درجات الكهولة عند ذلك يستوي ويشتد ويتم العقل. الذي لم يتم عقله بعد 40 مجنون معتوه، نسأل الله العافية والسلامة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام ولد بمكة، نشأ بمكة، لم يخرج من مكة أو من بلاد العرب إلا مرتين. المرة الأولى وهو صغير، عمره لا يزيد على 12 من العمر، خرج مع عمي أبي طالب في تجارة إلى الشام، ولما بلغ بصرى رآه راهب يهودي عابد، فأشار إلى أبي طالب أن يعود بهذا الغلام خشية من اليهود يرونه ويقتلونه أو يؤذونه، لأن اليهود لديهم صفة النبي العربي الذي يبعث في آخر الزمان. هذه مشورة أنا أشور عليك بأن ترجع بهذا الصبي. طبعا ما وصل إلى دمشق، ما وصل إلى الغوطة، ما تجاوز، قد يقول قائل إنه ذهب ليتعلم هناك، وهذا الشيء الذي أتى به إنما اقتبسه من الروم لأنه تعلم هناك. يا أخي عمره 12 عام، وعمه إنما ذهب به للبيع والشراء، يريد أن يدربه ويستعين به. المرة الثانية خرج في تجارة لخديجة وهو في حدود 25 من العمر، خرج لبيع وشراء. خديجة الحصيفة العاقلة تفرست في هذا الشاب الخير والنبل، فأرادت أن تختبره، أعطته مال حتى يذهب ويتاجر، ولم يذهب وحده بل أردفته بغلام لها. الغلام ينظر ويرمق ماذا يصنع محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الخروج إلى أن يعود، وبعد ذلك يخبرها بالذي رأى. والمرء لا تعرفه إلا إذا جاورته، ولا تعرفه إلا إذا صاهرته، ولا تعرفه إلا إذا سافرت معه. أما أنك تراني وأراك، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ طيب بخير وما إلى ذلك، أهش في وجهك وتهش في وجهي، هذا لا يؤدي إلى أن تعرف حقيقة أمري. ولكن عندما نتجاور، هذه داري وهذه دارك، أنت مطلع على ما جريات أموري وأنا مطلع على ما جريات أمورك، أنت تعرف هل أنا ممن يصلي في المساجد أم لا، وكم صلاة لا أصليها في المسجد، أنت تعرف وأنا كذلك أعرف. ولهذا إذا طلبت الشهادة إنما تطلب الشهادة من الخبير العالم، جار صهر. ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أتى إليه شاهد يشهد يقول: أسافرت معه؟ أجاورته؟ أصاهرته؟ فإذا لم يكن الأمر على هذا الحال لا يقبل الشهادة. يوجد شهود عند المحكمة، اعطه 1000، 2000، 3، 4 يشهد، ربما أنه من عشيرتي وقبيلتي وجماعتي، فعندما أريد أمرا يا فلان أنا لي حق أريد أن أخذه، وأنا لا أعلم أنه حقه وما إلى ذلك، بل هو مجرد عشيرة، فأذهب وأشهد له شهادة زور. ولا يدخل الجنة شاهد زور، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجار، لكن المسافر، السفر يخرج لنا ما نكن بمجرد أن نمشي 20-30 كيلو، الطباع تختلف والأحوال تظهر. فخرج وآتى إلى الشام وباع وربحت التجارة وعاد ميسرة، غلام خديجة سألته خديجة وصف لها وصف: أنا أرى يمشي في ظل وأنا أمشي في شمس، أمر محمد كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا ما رغبها في أن تعرض نفسها عليه ليتزوج بها، فتزوج بها صلوات الله وسلامه عليه وبارك الله تعالى في هذا الزواج. عمره صلى الله عليه وسلم 25 عام وعمرها 50 عام، جميع أولاد النبي من خديجة، ولم يلد للنبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا خديجة وماريا القبطية. ماريا القبطية ولدت له ولدا واحد إبراهيم، وبقية الأبناء والأولاد البنين والبنات من خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأنس يقول أنزل عليه وهو ابن 40، وجاءه الملك وهو في غار حراء، وكان يتحنث بمعنى يتعبد في غار حراء، وكان ينظر إلى هذا الكون، لابد له من خالق، هذه السماء مرتفعة لا عماء عمد تحملها، هذا كوكب مضيء، هذا كوكب آفل، هذا قمر، هذه شمس، هذه الأشياء ليست بآلهة، وما عليه الجاهلية باطل، الذي يستحق أن يعبد هو الله تبارك وتعالى. يجلس شهر أقل، يتزود بطعام شراب، بعد ذلك ينزل، حتى جاء الملك وهو يتعبد في غار حراء صلى الله عليه وسلم. بعد ما أوحي إليه أقام بمكة أنس يقول 10 سنين، وإلا في الحقيقة 13 عام. وقال أنس 10 سنين لأن العرب لا يعتمدون إلا على العقل، 13 بدل أن يقول 13 يقول 10، العقد 10، بدل أن يقول 25 يقول 20 ويدع الباقي، هذا أمر معروف عند العرب. والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 13 عام، خلال هذه 13 العام ما نزل عليه من الشرائع إلا التوحيد، العقيدة، المعبود هو الله، لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد شيء إلا الله، لا وثن، لا صنم، لا جبل، لا حجر، لا ملك، لا مخلوق، كل ما طالبنا الله منا هذا لا يصرف إلا لله، سجود لله، ركوع لله، دعاء لله، مدد يا الله أمدني، المدد لا يطلب إلا من الرب. أما يا شيخ المدد، يا شيخ نبرة، لا تنسني، أنا في جوارك، إن تركتني ولم تنظر إلي من؟ الله ينظر إليك، فإن نظر إليك كفاك، لأن الذي تطلب منه المدد أن يمدك ميت، خرجت روحه، ترك الدنيا، مقبل على الله. ولذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفيني، الذي يميتني ثم يحييني، الذي يميتني ثم يحييني، وإذا مرضت فهو يشفيني. ولما قال له جبريل وهو ملقي في الأرض في النار: يا إبراهيم ألك حاجة؟ أنا جبريل الروح الأمين، بمقدوري أن أنسف هذه النار وأذهب بها إلى أقصى الشرق والغرب. قال له إبراهيم: أما إليك فلا، أنا ما لي حاجة إليك، حاجتي إلى الله. عندها قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو قال الله تعالى بردا وما قال الله سلاما لمات إبراهيم من شدة البرد. الأولياء والصالحون يجب علينا محبتهم، يجب علينا الترضي عنهم، يجب علينا أننا نزور مقابرهم، أننا نسلم عليهم، أننا نتأدب بأدب الله الذي أدبنا الله تعالى به، إذ أن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لكنهم يدخلون الجنة، والله لا، الذي يدخلك الجنة الذي قال للقلم اكتب فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، الذي كتب الله تعالى لك وأنت في رحم أمك بعد مضي 3 أشهر، والله لا تعدوه، لا يكون إلا هو. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيكتب فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله 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 وشقي أو سعيد. ما أصابك في ذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك في ذلك اليوم لم يكن ليصيبك، جفت الأقلام وطويت الصحف. والله لو أن الأمر لأحد من الخلق لما دخل النار أحد. هذا النبي الذي وصفه الله تعالى بأنه رؤوف رحيم لا يرضى بأن يدخل أحد من بني آدم النار. أما ترى أنه يوم الطائف لما رموه بالحجارة في الطائف وأدموا قدميه وعاد إلى مكة، عندما وصل إلى الأخشبين بقرب منى أنزل الله ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ملك الجبال، الله جل وعلا بعثني إليه، لو أمرتني بأن أطبق عليهم الأخشبين فعلته. قال: لا، لا تفعل، دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى به هذا الدين. وكان الأمر كما رجى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقام بمكة 13 عام يدعو إلى التوحيد، وفرضت الصلاة، صلى بمكة 2 سنة، واختلفوا في الزكاة. شرعت والنبي بمكة، والصحيح أن الصدقة شرعت بمكة ولكن لم تقنن ولم تحدد ولم تعين، حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى طيبة، فالنبي أخبر بأن الزكاة تكون في النقد، تكون في العروض، تكون في المواشي، وبين أن المال إذا بلغ كذا، الفضة، الذهب، البقر، الغنم، كل ذلك في المدينة. وأما بمكة شرعت الصدقة مطلقا، تصدق بما تشاء، وأما في المدينة ففيها شرعية الزكاة أيضا إن شاء الله تعالى. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنوات، 10 سنوات. إذن من بعد ما بعث إلى أن مات كم سنة؟ 23 عام، ما بلغت ربع قرن. لكن هذا الربع القرن ماذا أحدث؟ قلب الدنيا. وقال النبي يوم عرفة وهو بعرفة: إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الدنيا ملئت فجورا واختلافا، ومن يوم هذا أعاد الله تعالى الأمور كهيئتها يوم خلق السماوات والأرض. أنا أمنع الربا، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، كذلك ما يتعلق بالدماء التي كانت بين الجاهلية وبين العرب. إذا قتل الرجل قاتلا أو أولياء المقتول يعمدون إلى أي رجل من القبيلة يقتلونه، حذر النبي ذلك. قال: وأول دم أضع دم الحارث بن ربيعة ابن عمي، دمه هدر القاتل، يقتل القاتل نفسه. وأما أن رجل يقتل ثم نلتمس 20 رجل، 100 رجل، رجل غريب لا يدري عن الحال نقتله لأنه من القبيلة، جاهلية جهلا. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا ودانت جزيرة العرب كلها بالإسلام، كلها دخلت في الإسلام، وزوى الله تعالى له الأرض صلى الله عليه وسلم، طوى الله تعالى له الأرض، وأراه الله تعالى مشارقها ومغاربها، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه بأن ملك أمتي، يعني هذا الدين، سيبلغ ما زوي لي منها. الإسلام اليوم في أستراليا، الإسلام اليوم في نيوزيلند، الإسلام اليوم بالأمريكتين، الإسلام بأوروبا، الإسلام بآسيا، لا تصل أي بقعة على وجه الأرض إلا وفيها القرآن وفيها الإسلام. وسل مجربا ولا تسل طبيبا، والله ما خرج داعية ولا مصلح ولا مرشد إلى أي بلد إلا ويجد من يترجم له، ومن هو فقيه ومتعلم. بلغ الأمر ما زوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله العظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرنا قال هذا الكلام، الصحابة تلقوا هذا الكلام بالقبول وسلموا. زوى الله لي الأرض. نحن اليوم نناقش كيف يزوي الله له الأرض، يطويها الله له، ماذا يحصل؟ هذا أمر غريب، هذا أمر لا يقبل، هذا أمر لا يقبله العقل. السلف الصالح قبلوا هذا، وناتي نحن الجيل في هذا الزمن ونرى ما قال النبي حقيقة واضحة. يا أخي، في يوم عرفة أنت في بلادك في مصر، في أي موضع ترى وقوف الناس بعرفة؟ بالأقمار الصناعية. الخطيب في جامع عرفة أنت تراه في تلك اللحظة وذلك الوقت، نقل بالأقمار الصناعية. علمنا الله تعالى هذا العلم، فصرنا ننقل صلاة الإمام بمكة، وبيننا وبين إمام مكة 500 كيلومتر، وربما أن من بمصر والشام والعراق واليمن وما إلى ذلك يرون صلاة التراويح ويسمعون صلاة التراويح، يرون صلاة التراويح في مكة والمدينة. كيف زويت الأرض؟ الله علمهم. فما دام أن الله علم الخلق ووصلوا إلى هذا الحد، ألا يعلم سيد الخلق ويزوي لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لذا يجب علينا الإيمان بكل ما يخبر به. فهمناه ما فهمناه، عقلناه ما عقلناه، نسلم تسليم. سيأتي اليوم الذي يتحقق فيه صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وأجيب على بعض هذه الأسئلة بسرعة. هذه أسئلة من أمس الماضي: هل يكون الدعاء في العمرة كما ورد عن رسول الله أو كما يعرف الإنسان؟ يقول: أنا إذا دعوت في العمرة أدعو لابد أن أتقيد بألفاظ النبي؟ الجواب: لا. إن كنت تعرف ألفاظ النبي أدعو بها، إن كنت تعرف لغة عربية تكلم بها، إن كنت لا تعرف إلا لغة غير عربية تكلم بها. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا مجيبا، هكذا قال رسول الله. ولا يشترط في الدعاء أن أدعو باللغة العربية الفصحى، مثلا أقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، هذه لغة عربية فصحى. لو قلت: يا ربي أنا عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، يا رب أنت تعلم ما في قلبي، أنا أقرع بابك يا كريم، أنا مزب عليك، والله قول وتوكل عليه، لا إله إلا هو. هل يجوز متابعة الإمام في صلاة التراويح بالمصحف على اليد؟ لا داعي لذلك، نحن نسمع بمكبر الصوت ونشتغل بسماع القرآن ونتلذذ بكلام القرآن. لكن يا أخي، عندما تأخذ المصحف تحتاج إلى أن تتبع وتقلب وتفعل وتحمل؟ لا، الحمد لله مكبرات الصوت موجودة، ويجوز لي، أنا لست بحافظ، أن أحفظ، أصلي وحدي وأقرأ من القرآن لا مانع. لكن عند السماع فإن الأولى أن نتأدب بأدب القرآن: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لأنني عندما أتابع أخرج عن الاستماع والإنصات، أنا مهتم بأن يطبق. متى يتوقف الإنسان عن الأكل والسحور؟ إذا طلع الخيط الأبيض تبين الأبيض من الأسود، والخيط الأبيض يتبين اليوم قبل النداء بلحظة، قبل النداء بلحظة. إذا نادى المنادي لصلاة الصبح الفجر الصادق الثاني، اعرف بأنه يجب عليك أن تمسك. هل يجوز تكرار العمرة؟ نعم يجوز تكرار العمرة، لكن في هذه الأيام تكرار العمرة تضييق على المسلمين. كل يومين عمرة، كل يومين عمرة، كل يومين عمرة، والوفود كثر، وكلما زيد المسجد الحرام أو المسجد النبوي بفضل الله يتكاثر الناس. إذن اقرأ القرآن، طف، انظر إلى الكعبة، النظر إلى الكعبة عبادة، أكثر من قراءة القرآن. الحسنة في مكة 700 حسنة، 700,000 حسنة. فالتكرار الكثير لا ينبغي في مثل هذا الزحام. ندع الناس يطوفون يسعون يطوفون بالبيت، يقومون بأداء النسك وهم يعرفون ما يفعلون. لكن أنا وزيد وعمر 20 شخص 100 كل يوم عمرة 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 نضيق حتى إنك تطوف والله ما تعرف ما تقول من شدة الزحام، تسعى لا تعرف كيف تسعى. فتكرار العمرة لا بأس به وجائز، لكن في أيام الحالكة الشديدة يا أخي يا هاتي عمرة يتقبلها الله منك، إن تقبلها الله سعيد أسعدني الله وإياك. هل يجوز قراءة القرآن وأمسك به؟ إذا كنت وحدك وتمسك جائز، والسؤال كالسؤال الأول. من أسئلة اليوم: ما رأيك في انتظار الإمام في حالة الركوع بعض المصلين؟ يعني الإمام سمع أن جماعة أتوا ليدركوا الركوع فيمسك ويستمر في الركوع حتى يدرك الداخلون، لا بأس يا أخي لا مانع. هل يجوز لبس حزام به مخيط؟ هذه بلية المخيط، هذه لا ندري كيف نعالجها. الناس يظنون أن المخيط ما فيه الخيط. يا أخي بشكيرك إزارك مصنوع من أي شيء؟ أليس من الخيط؟ الإزار من الخيط، فيه له مليون خيط، الرداء فيه مليون خيط. الخيط المخيط بمعنى الذي خيط على هيئة العضو، مثل القميص، العباء، الفانيلا، الكوت، المشلع، القلنسوة، الذي أحاط بالعضو، هذا معنى مخيط. إذن لا نلبس إزار ولا نلبس رداء. فيظن البعض أن النعل أجلكم الله إذا كان فيه خيط لا يلبس، لا، المحرم يلبس النعل فيه خيط مسمار، المهم أنه لا يظهر الكعب، أنه لا يستر الكعب من خيط أو من أي شيء. الخيط الممنوع هو الخيط الذي يجعل الإزار أو الرداء، يجعل الإزار الرداء مثلا هذا إزاري شرشفة، الإزار شرشفة مفتوحة، يجوز لي وإن كان هذه الشرشفة من خيط، لكن الخيط المنكر أن تأخذ هذا الطرف وتجعله بهذا الطرف ويأتينا الخيط هنا يجعله محيط بالعضو، هذا هو المنع. فإذا كان فيه خيط، فيه مليون خيط، ما دام أنه لم يحط بالعضو لا بأس. الكمر يجوز أن تلبس الكمر، الكمر كانوا يسمونه الهميان، تشده عليك تضع فيه نقودك، يجوز. يجوز أن تحمل المحفظة، تضع فيها جوازك، تضع فيها نظارتك، تضع فيها نقودك. يجوز أن تلبس الخاتم لا مانع، يجوز أن تحمل المظلة لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. يجوز أن تهرج، والله ناموسة اخبطها واقتلها وحك، لا مانع ولا شيء عليك. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله لو ربطت أداي لحككت برجلي. يجوز أن تحمل المتاع فوق راسك، أنت ممنوع أن تغطي الرأس بعمامة أو قلنسوة، وأما أن تحمل المتاع جائز إن شاء الله تبارك وتعالى. وأخيرا سؤالين نكملها يا شيخ: ما هو الحكم في ممارسة بعض الشباب للعادة السرية؟ سبق أن ذكرت عن هذا في درس ماضي، وقلت لهم إن هذا خطر على الصحة أولا، والأطباء المعاصرون يذكرون أنه من أعظم الخطر. ثانيا: مخالفة لله تعالى، لأن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم سراريهم. قال الله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يا أخي تسرب بالماء، هذا الماء كنز، فيه بلايين وملايين الحيوانات، والله يخلقنا من حيوان واحد. الرجل متى ما خرج منه هذا الماء الدافق ودخل في الرحم يجري نظر بالميكروسكوب، وإذا بملايين الحيوانات يقتل بعضها بعضا حتى يدخل واحد، ومنه صرت أنا وأنت. فنحن نهدر هذه الملايين، لا ينبغي لنا، لأننا عادون. فإذا ما استعمل هذا الأمر، استقر على هذا الأمر ولم يتزوج ولم يكلف نفسه، ويمرض ويهلك ويشحب ويضعف ولا نظرة فيه، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الأخير: ما الحكم بالنسبة للغسل من الجنابة؟ واجب، من خرج منه الماء المني الذي يشبه رائحة الطلع يجب عليه أن يغتسل سواء من جماع أو من احتلام. في حال يوجد أذى في رأس الشخص، إذا كان يوجد أذى في رأس الشخص لا يغسل الرأس، يغسل بقية الجسد، يلف عصابة على الرأس على موضع المرض، يمسح عليه، يتيمم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.